ده كان بيقول لك انا غير طب من الاذان 30 دقيقه يسلم ليك ازاي؟ من الاذان؟ لا يجوز ايقاع الصلاه قبل وقتها بالاجماع. بالاجماع لا يجوز للانسان ان يوقع الصلاه قبل وقتها بالاجماع. واخد بالك؟ وان سالتني عن رايي فحاول دائما ان تكون مطيعا لله عز وجل، واي امر الم بك من حاجه او خوف فانزله بساحه الله عز وجل. الله عز وجل هو ملك الملوك، يعتصم بالقدر وليحسن توكلك على الله عز وجل. وادعو بهذا الدعاء الذي دعا به سعيد بن جبير فنفعه حين قتله الحجاج. كان دائما هذا بهذا الدعاء كما ذكر الذهبي في كتاب اعمال النبلاء: اللهم اني اسالك حسن التوكل عليك، صدق التوكل عليك، وحسن الظن بك. اللهم اني اسالك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. عندما يقول من الواحد ريح ثم ياكل يتوضا، فهل لابد من الاستنجاء ام امن ابدا بالوضوء فقط؟ ابدا بالوضوء فقط. اذا انتهى شهر شوال عليك السلام ورحمه الله وبركاته وحبك الله الذي احببتني فيه. اذا انتهى شهر شوال ولم يصم الفرد الستة ايام من شوال فهل عليه قضاء؟ لا، لا قضاء عليه بالاجماع. ولو صام بعض الايام وانتهى الشهر فماذا يفعل؟ له اجر ما صام، وصيام ست من شوال هذا امر مستحب، سنه مستحبه في مذهب جمهور العلماء وليس واجبا. لم يقل احد بوجود صيام الست من شوال، بل الوارد عن الامام مالك رحمه الله انه كره صيام الست من شوال. لكن طبعا حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال أو أتبعه ستا من شوال كان كأنما صام الدهر كله. أنا أردت بس أردت فقط أن أذكر أن الخلاف في استحباب صيام الست من شوال، فجمهور العلماء على الاستحباب، لكن لم يختلفوا في أن صيام الست ليس واجبا باتفاق. من تعرف ان الامام مالك رحمه الله كان عنده اصل اللي هو ايه؟ عمل اهل المدينه. فيقول لم يكن على هذا العمل، يعني في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هم تعقبون ان فلان وفلان وفلان وهم من علماء المدينه كانوا يصومون الستة من شوال. زوجي يأمرني باشياء حرام او مكروهه، فإذا رفضت فعلها يتشاجر معي ويخاصمني ولا يكلمني أكثر من ثلاثة أيام، وإذا كلمني يكلمني بغير نفس، فما الذي يجب علي أن أفعله حتى لا أغضب الله ولا أغضب زوجي؟ الذي عليك أن تفعليه أن تهتمي بألا تغضبي ربك عز وجل، أما زوجك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الترمذي بسند صحيح: ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء ان يقيمه اقامه، وان شاء ان يهينه ازاغه. ثم قال عليه السلام: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مخلص القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ففي حديث عائشه رضي الله عنها ايضا في سنن الترمذي واسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، كفاه الله مؤونة الناس. فلا عذر لك في ذلك، وزوجك ظالم غشوم. أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن ينعم علينا وعليه بنعمة الإيمان. يا إخواننا، يتصور الكثير من الرجال أنه حر التصرف مع زوجه يتصرف معها كيف شاء، وهذه مصيبة كبرى. أنت مأمور أن تقوم في بيتك في زوجك وبين أولادك بالعدل، فإن قمت فيهم بالعدل فلك موقع عظيم يوم القيامة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقصصين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا إذا وأهليهم. فلست حر التصرف، وأنت لست مطالبة بطاعته في معصية الله عز وجل، بل يحرم عليك ذلك. فإن اعتصمت بالله تبارك وتعالى فلن يصيبك إلا ما قدر الله عز وجل لك. رجل أتى أهله في نهار رمضان، ولكن كان وطئا بدون غياب الحشفة وبدون إنذار، فهل يجب عليه الكفارة أم ماذا يفعل؟ ما دام لم يدخل الحشفة، أو ما دامت الحشفة لم تغلب في فرجها، وما دام لم يحدث إنذار فلم يحدث وطئ ولم تحدث جنابة، وهذا الرجل لا شيء عليه، ولكنه كان على خطر عظيم. حتى لأنه لابد من قدر زائد بالإجماع. إذا التقى الختانان في رواية الترمذي إذا قعد بين شعبها الأربع من حديث عائشة رضي الله عنها: وجاوز الختان الختان، وجاوز الختان الختان. وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجد الغسل. إذا لابد من توارد إيه؟ الحشفة، هذا إجماع. أعمل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أعمل مدربا لرياضة التايكوندو والتي تعتمد أساسا على الضرب بالقدم في الوجه والصدر والبطن. لو حاولوا من خلال هذه الرياضة أن أدعو من يتدربون معي في الفريق إلى الالتزام قدر الإمكان، مثل أداء الصلاة على وقتها وتوقيف التمرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الالتزام. طبعا أنت معقول أن تقول على قدر الإمكان، لكن شوف الالتزام يا إخواننا تحول إلى أي إنسان. فمرة كنت ماشي في حي الدقي أريد أن أفتح شكمان السيارة، فببحث على بتاع الشكمانات فوق ولقيت ناس قدام واحد بتاع الشكمانات تاني، فقال لي: أنت بتدور على إيه؟ قلت له: على واحد بتاع الشكمانات هنا. قال: لا تعالى أنا عندي أحسن. قلت له: أنا بدور على راجل تاني، أنا زميل عندي وبتاع، رحت له كذا مرة قبل كده. قال: لا شوف تعالى أنا عندي نجرة، راجل تاني عنده نجرة. أنا مالي من النجرة؟ قال: الله انت فاكر يعني ان انا عايز طلع لها الصلاة، انا عايز اخدمك عشان انت وجهك وشك سمح. خديتني زي بيقول دخلت. وعايز اقول الله انت يعني ما انت ما بتصليش؟ قال: اسكت انا كنت بصلي كنت زيك. وبعدين لقيت جماعة من الناس هياخدوني في طريق خطر. قال لي: خطر ايه؟ تتلم عليه جماعه بتوع السلاح بقى ولا بتوع ايه؟ بتوع الجهاد ولا بتوع؟ قلت له: ايه اللي حصل؟ قال: دول ناس دول ايه؟ عايزين يقال يوم الجمعه انا في المحل وراح صلي الجمعه. تصور ان ده هو التطرف بقى. قال لك بقى: انا داخل في الارهاب وفي اعتقالات ده وراسل المحل وراح اصلي الجمعه. تصور. والله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وفي حديث ابي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه عند اصحاب السنن انه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه وجعله قلب منير. وفي حديث ابي هريره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم في صحيح مسلم قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره وهو يقول: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات ألا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: وقد قيل لي أن هناك نهيا عن الضرب في الوجه. نعم، وهذا من الكبائر باتفاق أهل العلم. وأطلب منك توضيح المسألة، أن هذا العمل جائز أم لا، وكذلك حكم تزيد الفتيات لمثل هذه الألعاب. أولا، حكم تزيد الفتيات لمثل هذه الألعاب لا يجوز إطلاقا إلا إن كانت المدربة فتاة. ثانيا، أن يكون هذا التدريب خاليا من الضرب في الوجه بنمرة واحد، ومن الضرب الموجع أو المضر بنمرة اثنين. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، لأنه لا يحل لمسلم أن يؤذي مسلما، ولا يحل لمسلم أن يضرب مسلما في وجهه حتى لو كانت زوجته أو حتى لو كان ابنه. هذه كبيرة من الكبائر. فما دمت تدعوهم الالتزام فهذا حكم شرعي عليك أن تلتزم به. هل السنة النزول على الأيدي أم على الركبتين في السجود؟ والله هذه المسألة وقع فيها اختلاف، وسبب اختلافهم تعارض الأحاديث الواردة في ذلك. فمنها ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا سجد نزل على ركبتيه ثم يديه. واضح. لكن هذا الحديث في إسناده شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، فالحديث لا يصح، ودعك من تهويلات الإمام ابن القيم رضي الله عنه، فقد رام أن يصحح الحديث، والحديث مداره على شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ. بقي حديثان: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه ثم ركبتيه ولا يسجد كما يسجد البعير. خدت بالك؟ يبقى الحديث ده نص على إيه؟ يضع يديه ثم إيه؟ ركبتيه. ولا يجرس، يعني قلت ولا يجرس كما يستغفر الله، جزاك الله خير. ولا يجرس كما يجرس البعير، استغفر الله. واضح يا اخوانا؟ قال ابن ابي القيم قال لك الله، طب ما البعير لما بيجي ينزل ينزل منين الاول؟ من قدام وبعدين من ورا. يبقى المثل بتاع الحديث ده انقلب على الراوي، الحديث صحيح لكن المثل انقلب، الاسناد صحيح اقصد، لكن المثل انقلب على الراوي، لان كده اخره مخالف لاوله. قالوا له اصل ركبتي البعير في يديه، ضمن الكلام ده مش معروف في لغه العرب. قال: لا، ده معروف في لغه العرب، وجابوا له شواهد من اللغه، بل نص كلام اهل اللغه، بل ما ثبت في الصحيحين في قصه سراقه بن مالك بن جعشر لما خرج يتعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المكافأة من قريش. وفي الحديث قال: حتى ساقت يد بعيري يد البعير الى ركبتيه. يدل على ركبتين في اليد. وعلى كل حال سيبنا من الحديث ده، لان انت لما تيجي تقول هو مقلوب انقلب المتن، يقول لك الله، طب ما يمكن انقلب المتن في حته ثانيه، ولا انت قلت انقلاب المتن، يمكن انقلب حته ثانيه. إذا سجد أحدكم فليضع يديه ثم ركبتيه وليضرب كما يضرب البعير، مش ولا يضرب كما يضرب البعير، وليضرب كما يضرب البعير، دعوة بدعوة، مش كده؟ على كل حال دعنا من هذا الحديث. ثبت عند الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا سجد وضع يديه ثم ركبتيه. يبقى هذا الفاصل في المسألة وخلاص. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السائل يقول: بعد صلاة الصبح والعصر، شوف المسألة اللي مكتوبة في خط النسائي شوية عشان نعمل توازن برضه. كان صلى الله عليه وسلم يعتمد على يديه اذا قام، الركبتين او بعدين يديه. بعد صلاه العصر الصبح والعصر اقول اذكار الصباح والمساء بعد هذه الأذكار أقوم أصلي ركعتين لله، فهل هذا بدعة؟ وأني سمعت أن الصلاة بعد الفجر والعصر مكروهة، فهل هذا الكلام صحيح؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. بعد فصل لا تصلي شيئا حتى تطلع الشمس، يرحمك الله، يمضي على شروقها ثلث الساعة حتى تطلع الشمس وترتفع. الارتفاع ده بيكون بعد شروق الشمس بثلث الساعة. فحينئذ صلي ركعتين الظهر. إن حافظت على هاتين الركعتين ابتداء من هذا الوقت فصلاة الضحى كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا يحافظ عليها إلا أواب، لا يحافظ عليها إلا أواب. وأما بعد العصر فلا تصلي بعد العصر شيئا، وهذان الوقتان تكره فيهما الصلاة بغير سبب، رحمه الله. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عفة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرنا عن الصلاة، قال صلي الصبح ثم أمسك حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قدمي شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي، يعني بعد طلوع الضحى بقى، فإن الصلاة مشهولة محظورة حتى إذا زالت الشمس فأمسك، هو قبل أذان الظهر بثلث ساعة، فإنه حينئذ تسجر جهنم. ثم صلي، فإن الصلاة مشهولة محظورة حتى تصليها العصر، ثم أمسك حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب حين تغرب بين قدمي شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل، فإن الصلاة مشهورة محذورة لحد ما يأخذ وقت الإيه الفجر. ثم أنت إذا بعد صلاة الصبح مصلي الصبح قل أذكار الصباح أذكار اليوم، ثم انتظر حتى تشرق الشمس بعد شروقها بثلث الساعة، صل ركعتين لك أجر عظيم عند الله عز وجل. هل يجوز أن أمسك الصحف المصحف وأنا أرتدي القفاز أو ما يشابهه؟ نعم، هذا جائز عند بعض الشافعية، وفي قول الإمام مالك رحمه الله أنه يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف إن كان ذلك بحائل. أنا لم أذكر تفسير هذه المسألة، لأنني أتكلم على مس المصحف بعد في أحكام الأمن الأحكام المتعلقة بالحيض. ما الحكم في دخول الحائض المسجد؟ أن العلم الشيخ الألباني قد ضعف في كتابه كمان المنة الأحاديث التي تحرم ذلك، وذلك يعني أنه على الدراسة الأصلية. والله هذا هو الواضح عندي، هذا هو الواضح عندي. وما ورد عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وأم سلمة عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في صرحة المسجد وصاح بأعلى صوته حولوا وجوه بيوتكم عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب. هذا هو الحديث الذي اعتمد عليه جمهور العلماء الذين منعوا الحائض من دخول المسجد، وهذا الحديث ضعيف لا مرية في ذلك، ومن حاول أن يصححه فقط عند أهل المصطلح، لأنهما يوافقان المذاهب. وأمر الكبير رحمه الله عندها عجائب، عندها عجائب، فالحديث لا يصح بحاله. وقياس الحائض على الجنوب، يعني الجنوب ممنوع من دخول الماء من المكس في المسجد من المكس، فقياس الحائض على الجنوب قياس مع الفارق، لأن الجنوب بيده أن يرفع الحدث، وأما الحائض فلا تتمكنه لا من بداية الحدث ولا من إنهاء الحدث لا من رفع الحدث، فهذا قياس مع الايه؟ مع الفارق. وكنت قد تكلمت عن هذه المسألة بتفصيل في مرة السابقة. فالأصل الجواز إلا أن يأتي دليل يدل على المنع. وممن قال بجواز دخول الحائض المسجد مع لبسها في المسجد المزني رحمه الله من خلال أصحاب الشافعي كذلك أبي محمد بن حزم رحمة الله عليه. إذا كانت الفتاة في فترة الحيض وانقطع الدم عنها فتطهرت وصلت وقرأت القرآن وصامت وفي آخر الوقت وجدت آثارا للدم فهل تأثم على ذلك؟ لا طبعا لا تأثم على ذلك. الإنسان إن وقع في مخالفة شرعية جاهلا أو متأولا مخطئا فهذا لا إثم عليه، هذا لا إثم. قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكن هذه السائلة هل هي في بداية الحيض بحيث أنها ليست لها عادة متكررة، هل أنها استقرت على عادة متكررة؟ ومعلوم أيضا أن علامة الطهر في معظم النساء ظهور القصة البيضاء وهو إفراز أبيض يرفعه الرحم في نهاية فترة الحيض وبداية فترة الطهر ويظهر على القطنة باللون المفضل. على كل حال نعم، إذا صامت المرأة ثم تبين لها أنها لا زالت حائضا أو صلت كذلك فعليها بعد ذلك أن تعيد الصوم ولا تعيد الصلاة على ما ذكرت. إن رأت الحائض ثم انتهت أيام الحيض وقبل مجامعة زوجها لها نزلت منها بقعة دم ثم غسلت فرجها ثم جامعها ولم ينزل دم بعد جماعة الصباح وفي الصباح نزل الدم، فهل عليهما إثم وما الكفارة؟ طبعا إن كانت هذه المرأة متأولة مش عارف الأسئلة دي تدل على أن أمور الحيض ليست مختلفة. يا جماعة المرأة إن كانت لها عادة متكررة فبمجرد انقضاء مدة عادتها تعتبر بذلك قد طهرت من الحيض فعليها أن تغتسل. فإن اغتسلت ثم رأت بعد ذلك دما على نفس صفات دم الحيض فهو حيض، وإن رأت دما آخر يخالف صفات دم الحيض فليس هذا حيضا. بعضهم يقول هو دم فساد وبعضهم يقول هو دم حيض، هذا دم الصحابة استغفر الله. وأما الأكثرون فلا يفرقون بين الاثنين. هو فرق عندهم ايه من جهة التعريف؟ يقول لك لا، الدم لا يكون دم الصحابة إلا إذا كان متصلا بالحيض، لكن لو رأى بعد ما طهرت من الحيض بعدة أيام كده رأى الدم يبقى ده اسمه دم ايه فساد. والجميع يسمونه ايه دم استحاضة، اقصد الاكثرون يسمونه دم استحاضة. فالدم الخارج بعد اغتسالها وانقضاء مدة عادتها ان كان على صفات دم الحيض فهو ايه حيض، وان كان على غير صفات دم الحيض ابن الاحسان يقول ايه اذا كان دم الحيض فانه اسفل وارى، فان كان كذلك فامسك عن الصلاة، فإن كان الآخر فاغتسلي وصلي أو تتوضئي وصلي فإنما هو عرق يعني النيل أو قال عروق عليه الصلاة والسلام في حديث أم حبيبة وسيأتي في موضعه إن شاء الله عز وجل. فإن كان الدم الذي نزل مخالفا لصفات دم الحيض على كل حال هذه المرأة لا تلزمها لا يلزم زوجها لا تلزم زوجها الكفارة، وكذلك لا تلزمهما توبة ولا إثم عليهما لأنهما تأولا. لكن الإثم يأتي لدم آخر وهو أن هناك أشياء فرض عين على كل إنسان أن يعرفها، فالمرأة فرض عين عليها أن تعرف أحكام الحيض والاستحالة والنفاس، وليس هذا فرض عين على الرجال. لكن إذا تزوج الرجل كان هذا فرض عين عليه أن يتعلمه، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا كلكم واع وكلكم مسؤول عن رعيتكم.
كده خلاص شغال ده عادي.
حمد كثيرا تقريبا مباركا فيه. هذه ثابتة في حديث ابن أبي أوفى في الصحيح رضي الله تعالى عنه، وفي اللهم ربنا ولك الحمد حديث علي بن أبي طالب: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفي حديث ابن عباس في صحيح مسلم: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل ده موجود، بس لسه هيجي في وقت إن شاء الله. سائل: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا أفعل مع زوجي يطلق على نفسه أنه أخ ملتزم وكل أفعاله ليس لها صلة بالالتزام؟ في أي مشكلة سواء كانت كبيرة أو صغيرة يفعل أو إيه يفضل الطلاق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلنا ينبغي ألا نجعل ألفاظ الطلاق ألعوبة، هذا من فعل الشيطان بنا. وكم من إنسان استعجل في الطلاق ثم جاء بعد ذلك نادما، والمرء لا يملك له شيئا، كما قال ابن عباس. ولعلي ذكرت هذا الأثر مرارا، ما أخرجه أحمد من حديث سعيد بن جبير رحمه الله أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: قلت لامرأة أنت طالق ثلاثا. قال سعيد بن جبير: فأطرق ابن عباس برأسه فظننت أنه سيرد عليه اليمين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وماذا يفعل لكم ابن عباس؟ وقد قال الله عز وجل: ما يتقي الله يجعل له مخرجا، اذهب فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. كم من انسان، وصدق ابن القيم رحمه الله حيث يقول ان الانسان اذا استخف به الشيطان وجعله يستعجل في مسائل الطلاق ويتلاعب بهذه الالفاظ يفاجأ بان امرأته قد بانت منه بينونة كبرى، ثم يلجأ بعد ذلك الى الحيل التي توقعه في الزنا، يلجأ الى من يفتيه بان هذا جائز. يجي احد الاخوة يقول: يا شيخ انا قلت لمراتي في المرة الثالثة، بتقول لي انت اخواتي هيجوا يزعقوا لك. قلت لها: طيب خلاص، اعتبري نفسك من دلوقتي ان انت طالق. ودي كانت الطلقة الثالثة. ثم ذهبت الى لجنة الفتوى. الله، طلق. وقالوا لك كيف لجنة الفتوى؟ قال: قالوا لي خلاص، يعني امرأتك بقت محرمة عليك، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره. انا عارف ان ده حصل من قبل، جالي واحد ملتحي وزوجته منتقلة الساعة 6 الصبح خبط عليها في البيت، ايه؟ يقول لي: معلش يا شيخ، اصل الموضوع مستعجل، ومعاه اخ تاني صديقه وزوجته برضه بيتحركوا معاهم هما الاثنين. ايه يا سيدي الموضوع؟ قال: انا طلقت زوجتي في الطلقة الاولى قلت كذا، وبعدين في التانية قلت كذا، وبعدين في التالتة قلت كذا، وبعدين في الرابعة قلت كذا، وبعدين في الخامسة قلت كذا. خمسة؟ اه والله يا اخوانا، اه والله يا ابني. وانت عايز ايه دلوقتي؟ انت عايش في زنا. تقرا الله عز وجل. والمهم الوحشة، انت ما سألتش حد. اتضح ان سأل طوب الارض وكلهم قالوا ان امرأتك دي محرمة عليه. قلت له: يا ابني انت اتق الله، اولادك هيبقوا اولاد زنا. هيتولدوا عليك هيبقوا اولاد زنا. لا ينسبون اليك ولا تتوارثان. تعمل ايه في الكلام ده؟ وكيف تلقى الله عز وجل؟ نزل من عندي بعد ما تعبني وقطع نفسي، وعرفت فيما بعد انه تم يسال لحد ما راح لواحد في شبره، ربنا يطل لنا اياه بقى. قال له: لا، دي مراتك، انت هتربي العيال، لازم تربي العيال، دي مراتك. فراح عاش معاها. ينفع الكلام ده؟ هو طنش، طنش المعلومات اللي عرفها، وطنش انه عرف ان هذه المرأة محرمة. يقوم ربنا سبحانه وتعالى بقى ينسيه المسألة دي ويزين له الباطل ويفادى يوم القيامة انه من الزنا. فهي كده ده كلام ابن القيم رحمه الله، ان انت لما تعرف الحق لو طنشت الحق ده يقوم ربنا سبحانه وتعالى ينسيك الحق ده ويزين لك الباطل. راجع تفسير القيم عند قوله تعالى افمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. احنا نبتعد اخوانا عن مسألة التطليق. الطلاق ده شرع في حل محتمل لايه؟ لسد النزاع بين رجل مسلم وامرأة مسلمة. يبقى الرجل في الحالة بيقعد يدرس المسألة، يبقى القرار بتاعه مدروس ويوازن المصالح والمفاسد ويتخذ قرار. القرار ده لن يندم عليه بعد ذلك، انما اللي بيتعجل هو اللي بيندم، والشيطان بعد كده كما يقول ابن القيم ينخنس كده ويقف ينظر اليه ويضحك عليه وهو يتقطع حسرة وندامة. ما هو يريد ليحزن الذين امنوا. تقول يريد الزواج الثاني ولما فعل هجرني وقال لي هذا ادب لك واهملني تماما وكأني مجرد وكان مجرد عقد. طبعا احنا عارفين ان حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما اتى يوم القيامة واحد شقيه ماء. تصور، طب انت بس وانت قاعد بينك وبين نفسك اقف في الوضع ده كده شوف تستحمله قد ايه. تصور بقى ان هو يقف كده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يحاسب بعد ذلك على عدم العدل، فان شاء عز وجل عذب وان شاء غفر. بحقوق يا اخوانا، لا تظن انك مطلق اليد في التعامل مع زوجك، انت مأمور ان تقيم ان تقوم فيها بحق الله تبارك وتعالى بالعدل. ان عدلت مع زوجك اتيت وانت في المكانة العالية يوم القيامة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا ولاية قام فيها بحق الله عز وجل. الذين يعدلون في حكمهم وايه؟ واهليهم. ده محل الشاهد. وبعدين يا اخوانا يعني ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. انت كرجل تجد لك رغبة في قضاء الشهوة، طيب كذلك هي كامرأة لها نفس الرغبة وانت متزوجها وعلقتها الان، ماذا تفعل هذه المرأة؟ يعني اتريد ان تفتنها عن دينها؟ ما الحل بالنسبة لامرأة كهذا؟ كذلك الرجل الذي يقول امرأتي لا تعطيني حقي، دي مصيبة كبيرة، كيف تصرف؟ لكن الرجل له حل، يستطيع ان يتزوج من اخرى، فماذا تفعل المرأة؟ والله عز وجل يقول فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. مش ده ظلم يا اخوانا؟ ودائما ابدا يعايرني بانه يصرف علي في مرضي وهذا ليس من حقي علي. والله يعني ان كنا قرأنا في كتاب المغني وغيره انه لا يجب على الرجل ان ينفق على علاج امرأته، ده كلام قاله صاحب المغني، والكل يؤخذ من قوله ويرد. وصاحب المغني رحمه الله احتج بحديث معاوية بن حيدر رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوج احدنا عليه، ما حق زوج احدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. فالمهم هنا ان في النفقات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ايه؟ تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. طيب فاين الجماع؟ مش ده حق ليها؟ مش كده؟ يبقى اذا الحديث لم يستوعب، ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يحتج بعموم قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. يبقى امرأتك التي لا عائل لها سواك ثم بعد ذلك تمرض، يبقى انت لا يجب عليك ان تعالجها؟ عشان احد العلماء قال رحمة الله عليهم جميعا، طب يا اخي يعني اقرأ كلام ابن قدامة في المغني في مسألة العدل بين الزوجات، اشمعنى انت بس يعني واخد بكلامه في الانفاق؟ اقرأ في كلامه في العدل بين الزوجات. والان انا في منزل والدي تهجم علي بالضرب واهان والدي واصابه بجرح ونسي حرمة بيت المسلم في شرع الله، واخيرا لا يريد ان يعطيني حقوقي وغير كالون المنزل وقال انه لا يريد طلاقي حتى ابريه حتى لا يخسر شيئا وليس لي حق عليه. والله يعني يا اختنا انا اقول لك عليك باللجوء الى الله عز وجل بالدعاء، ولتعلمي ان رب العزة تبارك وتعالى كما اخبر الصادق رسوله صلى الله عليه وسلم يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك لو بعد حين. واعلمي ان ما اصاب المرء من مصيبة فبما كسبت يداه، والله عز وجل مع ذلك يعفو عن كثير كما اخبر عز وجل في كتابه، فعليك ان تلجأ الى الله عز وجل بالمزيد من الطاعة وبالدعاء ان يخلصك من هذا الرجل الظالم او ان يصلح حاله تبارك وتعالى. وفي نفس الوقت الجئي الى اهل الفضل في المنطقة السكنية التي تعيشين فيها لعلهم يستطيعون ان ينصحوه بالرجوع الى الله عز وجل واقامة العدل. ولكن انا يعني لا حيلة لك الا هذا، اللجوء للقضاء بيحتاج الى مدة طويلة، واظن ان هذا الزوج الفاجر ان ثبت ان هذه حاله قد يستعين بشهود الزور الذين يضيعون الحقوق. نسأل الله السلامة والعافية. وعندما ذهبت الى شيخه لاشكو له رفض مقابلتي واعطاه الحق في كل شيء رغم كرهه له وعدم حبه للمرأة. والله يعني ربما رأى الشيخ منك امورا تجعل له الحق في ذلك، ربما كنت امرأة ناشزا، انا لا اعلم حال السائلة، دائما السائل يذكر غالبا يذكر ما له ولا يذكر ما عليه، يعني ما الذي يحمل الرجل على مثل هذا؟ والا فلو كان الشيخ قد جامله بصداقة بينهما او محبة وما الى ذلك فالويل لهذا الشيخ من الله عز وجل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول السائل إني سمعت هذا من شريط، فما صحة هذا؟ صحة بالتاء الإيه؟ بالتاء المضبوطة وليس بالتاء المفتوحة. وهل هو صحيح أو ضعيف؟ يقول الإمام عبد الله بن العباس رضي الله عنهما إن القبر ينادي ابن آدم كل يوم بخمس كلمات: يا ابن آدم تمشي اليوم على ظهري وغدا ستنام في بطني، يا ابن آدم تفرح اليوم على ظهري وغدا ستحزن في بطني، يا ابن آدم تضحك اليوم على ظهري وغدا ستبكي في بطني، يا ابن آدم تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في بطني، يا ابن آدم تأكل اليوم على ظهري وغدا سيأكلك الدود في بطني. والله هذا موقوف على ابن عباس، وما اظن انه يصح. ومن مثل هذه الاثار يوجد الشيء الكثير في لبعض المصنفين كابن ابي الدنيا رحمه الله وفي القرطبي في كتابه التذكرة في احوال الاخرة، لكن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يعني ما صح من الحديث فيه كفاية ان شاء الله. وقد صح عند الترمذي من حديث امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه كان اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال أجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني مرتين عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وبيننا وبين كل ذلك لحظة لا نعرف متى تكون وفي أي مكان تكون. يبقى الإنسان الذي يعني يلجأ إلى الدنيا، أليس هذا حمقا؟ تصور الحديث الثالث سعيد بخاري أن أدنى الحور العين، أدنى الحور العين خمارها الذي تلبسه خير من الدنيا وما فيها، الخمار تلبسه خير من الدنيا وما فيها، ألوان من النعيم، يعني ينعم الإنسان بكل صورة من الصور. حتى شفت سعيد بخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل رجل الجنة إلا أري مقعده من النار لو كان أساء، ليزداد شكرا، عشان تحس زيادة بالنعيم اللي انت فيه. تصور انت قاعد في ظلمان مخلدين وأكواب وأباريق وكأس من معين ومش عارف ايه وكده، وإذا شوف بص كده كنت بص تلاقي جب في جهنم العياذ بالله، حيات وعقارب وسلاسل وأغلال وصديد وحميما وغساقة وشجرة الزقوم. لا إله إلا الله. الإنسان هنا شوف التلذذ: ولا يدخل رجل النار، لا يدخل رجل النار إلا أري مقعده من الجنة لو كان أحسن ليكون عليه حسرة. ما هي جهة القبلة في المسجد عند النساء؟ هل هي للأمام أم على اليسار قليلا؟ لا، هي للأمام مباشرة. مش قبلة المسجد بأمام مباشرة معدولة؟ هكذا نصلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قد أرسلت إليك سؤالا في الأسبوع الماضي يتصل بأننا ثلاث أخوات عاهدنا الله على فعل بعض الطاعات، وقد أجبت بأن هذا قد أصبح فرضا علينا فعله، ولكن من هذه الطاعات صوم الاثنين والخميس، ونحن قد عاهدنا الله هذا العهد قبل أن نتزوج، وقد تزوجت اثنتان منا ولا تستطيعان الصوم إلا بعد إذن الزوج، وربما وافق وربما لا، كما هو الحل؟ أسأل الله عز وجل. تقول السائلة: وعليك السلام وبركاته، ونسألك الدعاء لنا أن يعيننا الله. أسأل الله عز وجل أن يعينكن. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يستخرج به من البخيل، الكريم لا يحتاج، لكن البخيل اللي نفسه لا تطيب بأن يخرج المستحبات لابد أن يوجبه على نفسه، واخبارك ده معنى البخل. وقال بعض أهل العلم ومعنى آخر أيضا أنه يقول: نذرت لله إن شفى ابني أو إن نجح ابني أن أذبح شاة. الله، هو أنت ما طلعش حاجة إلا بمقابل؟ طب ما أنت خدت المقابل أهو خلاص. المعنى الثاني: فإنه لا يأتي بخير، إن الإنسان بعد أن ينذر وبعد أن يوجب النذر على نفسه لا يفعله غالبا إلا متثاقلا، تبقاش في معنى الطاعة ولا القربة. هنا لما واحد صايم يوم الاثنين وهو مضطر يقول لك: بس أنا الورقة اللي أنا حطيت نفسي فيها، بس تبقاش في معنى الطاعة ولا القربة. هنا لما واحد طيب يوم الاثنين وهو مصاب يقول لك بس انا الورطه اللي انا حطيت نفسي بس كده ينفع يعني الصيام ده ليه قبل كده؟ ها؟ طيب اذن الزوج في الصيام انما يراعى في صيام النفل لا في صيام الفرض. يراعى في صيام النفل لا في صيام الفرض. وقته عن صيام يوم ارادت ان تصومه على سبيل الكفاره مثلا او نذرت ان تصومه فصار في حقها واجبا. فالانسان لا يحاول بقى ان يتنصل من هذا الامر ولا يتفكر قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقد ثبت في الصحيحين ايضا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني وهم الصحابة ثم الذين يلونهم هم ايه تابعين ثم الذين يلونهم هم تابعوا تابعين ثم يأتي اقوام شوف صفاتهم بقى ايه يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن وفي بعض الألفاظ ويفشو الكذب يفشو الكذب والعياذ بالله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن إخوة زوجي في الخارج عن إيه؟ ويريد صورة لابني هل يجوز ذلك أم لا؟ أخو زوجي في الخارج ويريد صورة لابني هل يجوز أم لا؟ والله يا أخوانا بعض أهل العلم المعاصرين قالوا لتحريم الصور تستثنى منه الصورة الفوتوغرافية. بعض أهل العلم المعاصرين قالوا لتحريم الصور تستثنى منه الصورة الفوتوغرافية. ومن القائلين بهذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. ومن شاء فليراجع كلامه في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع فقد ذكر هذا حفظه الله. وما أدين الله عز وجل به أن الصورة الفوتوغرافية محرمة كغيرها من الصور. لكنني يعني أتمثل دائما قولة الإمام أحمد رحمه الله الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله. فأذكر قول المخالف قبل أن أذكر القول الراجح عندي. فالصورة في اللغة هي الشكل ومن شاء فليراجع القاموس أو غيره من كتب اللغة. الصورة الشكل. وثبت عند الإسماعيلي بالسند الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأس. لا أنا مش متذكر من حديث أبي هريرة أم لا يراجع. أنا متشكك في أن الراوي أبي هريرة رضي الله عنه. الصورة الرأس فإذا طمست الرأس فلا صورة. ويؤيد هذا الحديث ما ثبت في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وعده جبريل فلما تأخر عليه دخل وخرج عليه الصلاة والسلام الإنسان القلق كبيرة جاي. ثم تمثل له جبريل فقال إن يعني الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. وهذه العبارة ثبتت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب. فالحاصل لما نرجع لحديث أبي هريرة ثاني قال له جبريل عليه السلام قال النبي عليه السلام مر برأس التمثال تقطع فيصير كهيئة الشجرة. مصطفى محمود في برامج العلم الإيمان يقول لك شوف النحت الجميل شوف التمثال المعبر مش الجماعة المتطرفين اللي عايزين يرجعونا للقديم يقول لك ان التماثيل محرمة واحنا اللي قلنا النبي عليه الصلاة والسلام من رد ذلك فليعلم انه قد نصب نفسه
اللي عايزين يرجعونا للقديم يقول لك ان التماثيل محرمه واحنا اللي قلنا
اننا عشان اللي قال من رد ذلك فليعلم انه قد نصب نفسه للرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا من فعل اهل التقى اهل التقى منهم مين عمر بن عبد العزيز كان من ائمه الهدى رضي الله تعالى عنه دخلت عليه زوجه فاطمه بنت عبد الملك فوجدته يبكي في مصرابه فقالت ما يبكيك قال ويحك يا فاطمه لقد وليت هذا الامر عن غير رغبه ولا مشوره مني فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والمرأة والمسكين والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة وأن خصمي بينهم محمد صلى الله عليه وسلم شوف الراجل قاعد بيصحب المسألة ازاي رب العزة هو الملك وهو الحكم العدل في هذا اليوم ومين دلوقتي يدافع عن الأمة دي ويجادل عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم خير من خلق الله عز وجل فعلمت ان ربي عز وجل سيسالني عنهم يوم القيامه وان خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت الا تثبت لي حجه عند مخاصمته فرحمت نفسي فبكيت يعني بفكر ازاي لكن الثاني يقول لك الاحاديث البخاري منه لله الجهل الجهل والهوى وعليك السلام ورحمة الله وبركاته بعد انتهاء الدورة الشهرية والابتسام يظل سائل أبيض وأحيانا سائل مائل باللون الأصفر لمدة أسبوع تقريبا ويكون ذلك دائما بعد قضاء الحاجة مثل هذه السوائل لا يلتفت إليها في حديث أم عطية عند البخاري وأبي داود واللفظ لأبي داود لأن هناك زيادة في رواية أبي داود وهذه على شرط البخاري هذه الزيادة على شرط البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الصفرة هي دي الزيادة رواية البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا رواية أبي داود كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الصفر شيئا فما دمت قد طهرت فلا تلتفتي إلى هذه السوائل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أحبك الله الذي أحبني فيه وأسأل الله عز وجل أن يستجيب لدعائك لي وأن يجازيك عني خيرا وأن يصلح أحوالنا جميعا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الهدى والرشاد والسداد في الدنيا والآخرة نحن وسائر المسلمين مريض بسلس البول والله يعلم مدى المشقة التي أعانيها حيث أربط على العضو بقطعة قماش في كل تبول كما الحكم والله الذي ابتلي بسلس البول أو سلس الريح أو المرأة التي تبتلى بالاستحاضة قل الحمد لله يرحمك الله أرفع صوتك لأن السلام يقول إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. إذا كان دائما نفهم في هذا إلى دعاء إخوان المسلمين. فالمريض بكل ذلك يطلب منه فقط أن يتوضأ بكل صلاة مفروضة. أن يتوضأ بكل صلاة مفروضة. وألا يصلي بهذا الوضوء أكثر من فريضة واحدة سواء كانت مؤداة أو مقضية. ده معنى هو لو كان مثلا يقدم عليه من الصلوات الفائتة يصلي مع الظهر مثلا صلاة الظهر ثانية، يبقى لما يصلي الفريضة بتاعت النهاردة وعايز يصلي فريضة من اللي عليه يروح يتوضأ ثاني ويصلي. لو كان في سفر أراد أن يجمع بين الصلاتين بين صلاتين المغرب والعشاء مثلا، يبقى يصلي يتوضأ يصلي المغرب ثم يتوضا ويصلي فريضه العشاء. وفي كل ذلك يتطهر بالصوره التي لا تحدث له مشقه، الصوره التي لا تحدث له مشقه. يعني ربنا سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج وما جعل علينا في الدين من ايه؟ الحرج. وانا لا ادري ولا اعلم دليلا على ان المبتلى بسلس البول يرضي تحلل فريق بسبعه من القماش. والذي اعلمه كما ثبت في الصحيح ان زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين كانت تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وباسفل منها قصر ينزل فيه دم الاستفاضه تحت بركها كده محسوس طش بينزل فيه دم الاستفاضه لانها كانت استفاضه ما عملتش بقى مش عارف الحاجات اللي فانت يعني اياك والتعمق في الدين مش التعمق في الدين على الطريقة الشائعة عند العوام لما يلاقي واحد يصلي ويجي مثلا بيصلي وبعدين يقرأ القرآن يقول لك حرام وحلال وبدأ يقول حرام وحلال ما تعمقش قوي كده في الدين بس في ناس تعمقوا بعدين ايه؟ يرى الحاجة يعني تعمق في الدين يتجدد يتجدد لأن الصور بتاعت الأولياء اللي هي صورة الراجل اللي ماشي في التفسير النبوي شكيت الضباط ومعلق عليها القص ولف وبس قطاع مانع من كده والناس قاعدين عمال يكون وسط الاستخدام الاولياء بتاعتك ده ممكن يضيعك وممكن ينفعك في نفس الوقت فقبل ان انا على السلام حتى يدخل بشر يحولهم الى مجموعه من المجاهيل انا اقصد بالتعمق التنطع والغلو التنطع والغلو فالغلو يؤدي الى الوسوسه ومعظم الذين ابتلوا بسلس البول او كثير منهم انما ابتلي بذلك نتيجه للوسواس ما بيدخل ضغط الميه ويقعد يحزن لحد ما يجيله شهادة البروستاتا بتحصل امراض ولسه النهارده ده يعني امراه بتبكي لاجل ابنها لان الوسواس ادى به في النهايه الى انه ترك الصلاه في هذا اليوم بالذات من النهارده من النهارده ترك الصلاه احنا مش عايزين تعليم استطعت ان تتطهر من هذه النجاسات بغير مشقه ان وجدت في ذلك مشقه فلا شيء عليك وهذه زينب بنت جحش وقد ذكرت حالها رضي الله تعالى عنها وعليك السلام ورحمه الله وبركاته احبك الله الذي احبتني فيه اسال الله ان يغفر الله ان يغفر لي ويرحمني برحمته التي وسعت كل شيء امين وأن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا جميعا. أريد أن أسألك عن حكم إنزال الثوب. وأنا وجدت أن كل الأحاديث الأولى فيها نهي تام عن ذلك الأمر. ولكن يوجد حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسباب ثيابه فقال له يا رسول الله إنه ليس ممن يدر ثوبه خيلاء. فهل يجوز إسباب بدون خيلاء؟ اولا اسباب الثوب من الكبائر فهل اسباب الثوب مطلقا من الكبائر ام هناك قيد ذهب جمهور العلماء الى ان اسباب الثوب ان فعله على سبيل الخيلاء كان من الكبائر وان لم يفعله على سبيل الخيلاء فليس من الكبائر وذهب طائفة من أهل العلم وعلى رأسهم أمير المؤمنين الفاروق المدهم المحدث عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن إسبال الثوب هو نفسه خيلاء هو نفسه خيلاء وهذا هو الراجح في هذه المسألة ولا حجة في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فإنه ذكر النبي عليه السلام أن ثوبه يسقط منه أن إزاره يسقط منه إلا أن يتعاهده فقال عليه الصلاة والسلام إنك لست ممن يفعل ذلك في الله الحالة دي كان الأمر على ما ذكرت واحد بيحرص على إن الإزار بتاعه يكون فوق التعبير لكن أبو بكر كان نحيفا للإنسان النحيف الثوب لا يسقط على وسطه لأن معاه في الإزار الإنسان النحيف لا يبقى كده فيسقط الثوب منه الحجاب ويرفعه ثاني ويتعهده ويسقط منه ثاني وهكذا فده له عذر يا ابناء له عذر واما ما هو الشعر هل هو المعروف عندنا في اخر القدم؟ لا هذا اسمه العقد ولكن الكعب يصلي هو المخلوق من الناس بالنسبة إليه. أم هما العظمتان أعلى هما؟ هما العظمتان أعلى هما. فأجرة المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام إلى منتصف الساقين، فإن أبي فإلى الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار. ايش الكلام ده؟ والمسلم ازاره ممن لا يرضي الله عز وجل منه يوم القيامه. هذه الحديث قلنا فيها رعيد شديد، نسال الله السلامه والعافيه. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. توبة من الاستفاده واحمد الله على ذلك. الصبح يعني هو هذه الصبح راعى له سائر الاعضاء بالسهر يسر. عن فتية ابن آدم ينطق عليه اللهم أعطي من فتن سلفا. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. عند إدخال الميت القبر هل يدخل من قبل رأسه أم من قبل رجليه؟ وما هي كيفية وضعه داخل القبر؟ السنة أن يدخل الميت من قبل الرأس، أن يبدأ أولا. وأما عن كيفية وضعه في القبر فإجماع العلماء على أنه يوضع في قبره على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، على الجنب الأيمن مستقبل القبلة، خلافا لما يفعله بعض الترابية للأسف الشديد، فإنهم يضعونه بحيث يكون مستقبلا برجليه القبلة. لكن اتفاق اجماع العلماء كما نقله ابن حزم في المحلى ان سنة الدفن بالمسلمين بالمسلم ان يوضع على شقه الايمن مستقبل القبلة. اصبر كده فيها اجماع. نعم يا عبد الحميد. هل تكفن المرأة مثل الرجل؟ الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن المرأة تكفن في 5 أسواق، والرجل يكفن في 3 أسواق. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أسواق. بيض سحرية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. لكن صحة الحديث الذي صححه الحافظ في الفتح، لا أذكره، من حديث ليلى بنت قائس الثقفية رضي الله تعالى عنها أن المرأة تكفن في 5 أسواق. وهذا الحديث ورد أيضا من طريق أخرى عن أم عطية ضعفها الشيخ الألباني في كتاب احكام الجنائز، لكن حديث ليلى بنت قائس الثقفية صحيح. ولو افترضنا ان الحديث ليس صحيحا، فالذي يراعى في المرأة الستر، الذي يراعى في المرأة الستر وليس عدد الاثواب، توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ان الصحابة كفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب. الا ان اهل العلم قالوا والله عز وجل لا يختار لنبيه الا الاحسن، لا يختار لنبيه الا الاحسن. لكن العدد المهم في النهاية ان العدد، عدد الاثواب لا توقيف فيه. فالمرأة يراعى فيها الستر، وينبغي ان يشد على اليتيها بخرقة بحيث تكون مستورة. بارك الله الذي حفني فيه. ما حكم الإمام على قراءة سورتي السجدة الإنسان في فجر الجمعة؟ هذه هي السنة، هذه هي السنة المحفورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من فقه الإمام أن يترك أحيانا قراءة هاتين السورتين لئلا يظن ان قراءتهما فرض لا تصح الصلاة بدونه. هذه مسألة من فقه الامام مالك رحمه الله، انه ينبغي للامام احيانا ان، وكذلك في صلاة الوتر، ولذلك ترون الامام امام المسجد الحرام احيانا يقرأ في الوتر قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، او مثلا انا انزلناه في ليلة القدر، لئلا يظن ان قراءة السور سورة سبح اسم ربك الاعلى وبعدين قل يا ايها الكافرون وبعدين قل الله احد المعوذتين، ان هذا من ايه؟ من فروض الوتر، لا تصح صلاة الوتر بدون هذه السور. فيسن بالامام احيانا ان يخرج عن هذه القاعدة لئلا يظن الجاهل خلاف السنة. ما حكم القنوط في صلاة الفجر وحكم المداومة عليه؟ القنوط في صلاة الفجر سنة عند الشافعي وليس مسنونا عند الجمهور، وهذا هو الصواب، لأنه لا يصح حديث يخص صلاة الفجر بالقنوط، ولكن ورد الحديث في الصحيح بالقنوط في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب، وحديث آخر بالقنوط في صلاة الظهر والعصر والعشاء. فالعلماء حملوا هذين الحديثين على أن هذا القنوط كان في الصلوات الخمس حين نزلت نازلة بالمسلمين، فالسنة على ذلك أنه عندما تنزل بالمسلمين نازلة يسن لنا أن نقنط في الصلوات الخمس للدعاء للمسلمين والدعاء على أعدائهم، وكذلك القنوط في صلاة الوتر أحيانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي القنوط في صلاة الوتر وكيفية الدعاء أو كيفية القنوط، ولكنه عليه الصلاة والسلام الذين رووا عنه صفة وتره صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه قنت، فالجمع بين الأحاديث يقتضي أن يقنت الإنسان أحيانا في صلاة الوتر وأن يترك في أحيان كثيرة القنوط في صلاة الوتر إلا في النصف الأخير من شهر رمضان. نعم نعم، القنوط في آخر ركعة. يقول لقد ارتكبنا معاصي كثيرة وظلمنا أنفسنا وقد هدانا الله إلى صراط المستقيم، فهل تغفر هذه الذنوب كلها أم يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تدين فلان؟ أفتونا بالله عليكم ثم ادعو لنا الله لنا أن يهدينا وأن لا يزيغ قلوبنا أبدا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وإياك وسائر المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذه الذنوب مهما عظمت فالتوبة النصوح تقلبها إلى حسنات. قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية على قولين، فمنهم من قال يوفقه الله عز وجل فيعمل مكان السيئة الحسنة، ده معنى التبديل، وهذا مذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب وابن عباس رضي الله عنهم جميعا أنه يبدل بالكفر إيمانا وبالفجور إحصانا وبقتال المسلمين قتال المشركين وبنكاح الكافرات نكاح المؤمنات وهكذا. وذهب فريق آخر من أهل العلم أن نفس السيئات تنقلب إلى حسنات بالتوبة النصوح، وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واستغفر واسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، استغفر الله، وهكذا. فينقلب الذنب بهذه الحيثية إلى حسنة، إلى حسنة. وإن سجل عليه في صحيفته فإنه لا يضره يوم القيامة، وقد صح الخبر بذلك، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. يؤتى برجل فيقول الله عز وجل: نحو عنه كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها. فيقال له: فعلت في يوم كذا كذا وكذا، وفعلت في يوم كذا كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع ان يرد من ذلك شيئا، لا يقدرش يكذب. فيقال له: فان لك بكل ذنب فعلته حسنة. فيقول: يا رب، اني عملت اشياء لا اراها ها هنا، فين الزنا والسرقة اللي انا عملتها، الحاجات دي بدل كل ذنب يبدل او ينقلب الى حسنة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وسبب نزول هذه الآية ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، يعني أعلى ثلاث موبقات. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، الدين بتاعك ده دين جميل، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، بشرط الإنابة إليه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، بشرط الرجوع إليه عز وجل. وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة، ونزل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي يقبل الله عز وجل توبته. وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب سقطت، يزال هذا السواد. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا تقنط من رحمة الله. لقد قال الله عز وجل لأهل الكفر والضلال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال قتادة رحمه الله: انظروا كيف فتنوا عباد الله وأولياءه وهو يطمعهم في رحمته عز وجل سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الودود، والمسلم لا يشقى بربه ابدا. اذا تقربت اليه شبرا تقرب اليك ذراعا، واذا تقربت اليه ذراعا تقرب اليك باعا، واذا اتيت من تمشي اتاك هرولا سبحانه وتعالى. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ان الله يبسط يده، حديث ابي موسى الاشعري في صحيح مسلم، ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. واخيرا في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر،
أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. قرأت في أخبار الجمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الآية ليس لك من الأمر شيء، إنه أخطا، إنه قال على الكفار لا يفلح قوم فعلوا هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من حقه أن يكفر أحدا. كاتب هذه المقالة إما أنه جاهل لا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية، وإما أنه كافر مرتد فعلا عن دين الإسلام. فالكفر ليس أمرا هلاميا أو أمرا مبهما، والإنسان بعد دخوله في الإسلام إذا أتى بما قدم من نواقض الإسلام مع علمه فإنه يرتد إلى الكفر مرة أخرى. وهناك أمثلة، ومنها قوله عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمنى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يا بعد أن كانوا مؤمنين صاروا كافرين. لكن هذه الآية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم أدموا نبيهم، وقنت في صلاته يدعو على أربعة من المشركين، منهم صفوان ابن أمية رضي الله تعالى عنه، نزل قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالآية تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الهداية ليست بيده، هذا رجل كافر. فالنبي عليه السلام يقول اللهم العنه، يعني خذه من رحمتك. فالله عز وجل قال له لا، هذا ليس إليك، ليس هذا إليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء على سبيل التعيين. خلي بالك، قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا. فنزل قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، لأنه أوقع اللعن على معينين، وشاءت حكمته عز وجل أن يسلم هؤلاء الأربعة. ولما رغب صلى الله عليه وسلم في الإسلام عمه أبي طالب الذي دافع عنه، مات أبو طالب على الشرك، ونزل قوله عز وجل في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ونزل قوله عز وجل في سورة براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى آخر الآيات. فمعنى الآية أن الهداية ليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بيد الله تبارك وتعالى. لكن هذا، هل هذا يخرجهم عن كونهم كفارا؟ ده كلام غبي. كان كفارا في ذاك الوقت، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ليس من حقه أن يكفر أحدا. سبحان الله، هذا عشان طعمجية اللي بيتكلموا في الدين، ولا حد عارف حاجة في حاجة. أنا ما قصدت شأن طعمجية أن أعيبه في الطعمجية، لا، استغفر الله. اخوانا شوف الدين، انا اقصد انهم يعني في برامج التوبة يقولون النجاة في اتباع رجال الازهر. طيب، وبعدين تيجي تلاقي صلاح منتصر قاعد يتكلم عن السجن ويقول انا لازلت اعتقد، واحد يقول لك انا لازلت اتصور، واحمد صبحي منصور يطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا حكم عليه رجال الازهر بالردة على طول يطلع ناس يقول لك محاكم التفتيش رجعت، يعني محاكم التفتيش كانت عند المسلمين ولا كانت عند النصارى؟ كانت عند النصارى. ويجي واحد اخر اسال الله عز وجل ان ياخذها واخذ عزيز المقتدر، يقول يعني هؤلاء يريدون ان يحيطوا النبي صلى الله عليه وسلم بهالة من القداسة. هالة من القداسة. المهم ان لما تيجي تكتب النبي انت تكتب النبي صلى الله عليه وسلم او احيانا تكتب النبي صاد في مجلة روزة يوسف، اسأل الله عز وجل ان يلعن القائمين عليها وان يأخذهم وان يأخذ من يمكنهم من ذلك. تكتب النبي بن قسين تيه يعني ماذا ما تعرفش تيه يعني ايه؟ يريدون ان يحيطوه بهالة من القداسة حتى يخلعوا القداسة على كلامه، وما داموا هم يقومون على حماية كلامه فإنهم يحيطون أنفسهم بهالة من القداسة أيضا. شوفوا الخطة الماثرة اللي هو تفكر بها هذا المرتد، إن النبي عليه السلام هم بيخلعون عليه القداسة كأنه يعني لا ينبغي أن يقدس عليه الصلاة والسلام. سبحان الله يا أخي، كلام عجيب. والمهم بقى ان الاستاذ اللي عمال يصوم ويقول في تحليل الربا ما لا تدفع منه حرفا في هذا الصدر، لا تدفع منه حرفا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السنه ولا في الحكم على هؤلاء بالربا، لا تدفع حرفا واحدا. ايه؟ نرجو التوضيح والرد على هؤلاء، حيث ان هذه الايه وهذا المكتوب مفروض على السنوات الابتدائيه في الدين. لا، ائتني بالكتاب. ويقول وكذلك تناول المكتوب موضوع الشفاعه، وانهم قالوا انهم ياخذون شريعتهم من القران فقط. الكلام ده كده صحيح؟ ياخذون شريعتهم.